أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أنا أتصور أن الأعزاء هنا يلتفتون بأنه كيف بدأت في الآونة الأخيرة أطبق مجموعة من قواعد العلوم الإنسانية والحداثوية في أبحاثنا الأصولية والفقهية، وأنا بودي أن الأعزاء يأخذوا هذه القواعد التي هي قواعد أساسية في عملية استنباط المعارف، حتى لا يتبادر إلى ذهن أحد أن هذا الذي نقوله خارج عن أبحاث علم الأصول، لأن علم الأصول بالمعنى الذي أشرت إليه في الأبحاث السابقة ما هو؟ هي القواعد التي تنفعنا في استنباط المعارف الدينية. أنا لا أقيد علم الأصول فقط بالمسائل الفقهية. لماذا؟ لأنه نحن في حوزاتنا العلمية لا يوجد عندنا علم أصول التفسير، علم أصول الكلام، علم أصول الفلسفة، علم أصول الحديث. فقط في حوزاتنا العلمية ماذا يوجد عندنا؟ علم أصول الفقه. طبعا يوجد تطعيم لبعض المسائل في علم أصول الفقه، ولكنه المحور الأصلي هو ماذا؟ القواعد الأصولية لاستنباط ماذا؟ المسائل الفقهية. وحيث أنني أعتقد أن العالم الديني لا يكون عالما دينيا إلا إذا كان محيطا بالمعارف الدينية، لأنه هذه منظومة واحدة وليست مجزأة وليست منفصلة. إذا نحن نحتاج، نحن ماذا؟ نحتاج إلى علم أصول الفقه لو منظومة المعارف الدينية، منظومة المعارف الدينية، ولهذا سميتها مفاتيح عملية الاستنباط هناك وهنا أيضا هذه التوسعة. ذكرنا مجموعة من قواعد الاستنباط، أو سميناها قواعد الفكر أو علم الأفكار. يتذكر الأعزاء من القواعد التي أجرنا إليها قاعدة ماذا؟ قاعدة أن كل فكر له ابتداء ونمو، يعني له تاريخ، له تاريخ. وذكرنا أيضا أن الفكر عندما ينشأ كيف يقابل ماذا؟ بالرفض، استراتيجية الرفض. واحدة أخرى من قواعد الفكر الإنساني عموما أعزائي في العلوم الحديثة وعلوم الأفكار هو أنه، التفتوا لي جيدا لهذه، ونصيحتي للأعزة جميعا بقدر ما يستطيعوا أن يقفوا على هذه القواعد. أنا ما أقدر أقف عندها تفصيلا، يعني ما نستطيع، أنا لو أريد أقف عند هاي القاعدة أو القواعد الأخرى، كما أنه قاعدة حجية خبر الواحد في علم الأصول إيش قد تحتاج مولانا؟ تحتاج 6 أشهر، 3 أشهر، سنة إلى آخر. قاعدة حجية الظهور إيش قد تحتاج؟ قاعدة الإطلاق والتقييد إيش قد تحتاج؟ هاي قاعدة مثل ماذا؟ مثل تلك القواعد. ولكن أنا فقط همي إثارة أذهان الأعزة حتى يراجعوا هذه الأبحاث في المصادر التي أشير، أو بعض المصادر التي أشير إليها. أعزائي، لا يمكن فهم أي فكر، أي مذهب، أي اتجاه كلامي فقهي تفسيري إلا ضمن ظروفه التاريخية الذي وجد فيه ماذا؟ ذلك الفكر. أنت تقول هاي النظرية ما كانت موجودة ثم وجدت، هاي لماذا وجدت؟ هذا السؤال لماذا لابد أن تطرحه، ولن تجد له الجواب إلا أين؟ ها؟ في الظروف التي أحاطت بظهور ذلك الفكر. ما لم تقف على الظروف التي أحاطت بذلك الفكر لا يمكنك أن تفهم لماذا وجد ولماذا لم يوجد. لماذا؟ لا يمكن أن نقول أنه اعتباطا جزافا بلا دليل هذه الفكرة وجدت في هذا الزمان ولم ماذا؟ ولم توجد. لماذا أعزائي؟ لماذا أنه في القرن الثالث والرابع والخامس الفكر الإسلامي بلغ أوجه في البحوث العقلية والفلسفية والرياضية والطبيعية واللغوية والتفسيرية، وبعد ذلك مات الفكر ودخلنا عصر الاجترار وعصر التكرار بل عصر الانحطاط؟ لماذا؟ أنتم الآن تجدون بأنه الآن إحنا كل ما سنة وشيعة، اتركنا الآن من الاتجاه، سنة وشيعة، إذا عدنا الآن أفكار أساسية في الفقه في الأصول في الفلسفة في كلها تاريخها الأصلي أين؟ ها؟ تاريخها الأصلي في القرن من القرن الثالث إلى القرن السادس، ما زاد عن ذلك، لا يوجد. ولهذا طوسي صار شيخ الطائفة وذاك صار فلان وكل من هناك صار خلت تطلق. إلى الآن الإطار العام الذي تعيشه مدرسة أهل البيت هو الذي رسمه المفيد والطوسي مولا، أو رسمه الصدوق اللي صار اتجاه الأخبار خلاص. لماذا يتوقف الفكر؟ هذه من قوانين لا بد أن نتعرف عليها، وما لم نتعرف على قوانين تجدد الفكر تطور الفكر نمو الفكر وقوانين اجترار الفكر وتكرار الفكر، طبعا هذه واحدة من علائمة تدرون أين؟ في الشروح، تجدون فقط مولانا العصر عصر ماذا؟ عصر الشروح مولانا، عصر التعليقات، عصر الحواشي، يعني بعد أكو من يكتب متن أو لا يوجد؟ لا يوجد. ولهذا أنتم تجدون بعد التجريد إلى يومنا هذا بعد يوجد عندنا مثله كلها ما هي؟ شنو؟ ها؟ بعد الكفاية شنو عندنا مولانا؟ ها؟ ما أدري، بعض يقول 100 إلى 120 شرح وتعليق وحاشي أكو على الكفاية مولانا. هذا يكشف لك عن ماذا؟ أنه إذن بعد أكو بعد صاحب الكفاية فد عقل كصاحب الكفاية أو لا يوجد؟ ها؟ طبعا ما أريد أقول لا يوجد مطلقا، أنا أتكلم الحالة العامة، لا يقول لي العدو أين تذهب محمد باقر الصدر، أين تذهب سيد طرطبة، أقول هذول في الهوامش، أنا دا أتكلم متن ماذا؟ متن الحوزة، متن الحوزة هو هذا اللي تجده. إذن أعزائي لكي تفهم فكرا لا بد أن تفهم ماذا؟ ها؟ تاريخ. وعندما أقول تاريخ مو مرادي التاريخ بالمعنى المصطلح يعني الأخبار، لا لا، مرادي من التاريخ يعني الظروف التي أحاطت، ظروف الاجتماعية بمعناها العام، يعني السياسية والمالية والاقتصادية والثقافية والمدنية التي ولدت هذا الفكر ولم يكن. أضرب لكم مثال أعزائي، قبل 20 سنة و30 سنة إحنا هاي ظاهرة التكفير والإرهاب اللي الآن صار لها 20 سنة دخلت في مجتمعاتنا الإسلامية، بينك وبين الله لها أثر أو ليس لها أثر؟ ها؟ إحنا كنا نسمع بالسيارات مفخخة مولانا، كنا نسمع، لا نسمع، والله لم نسمع عمرا، كنا نسمع بالذبح والتكبير على الذبح أن يذبحه ويكبر الله، والله ما نسمع. سؤال، ما هي الظروف التي أدت إلى ظهور هاي الحركات الإرهابية وهذه الحركات الأصولية المتطرفة؟ سؤال ما له؟ طبعا لا يتبادر إلى ذهنك فقط في الواقع السني، في الواقع الشيعي ما الآن ماذا؟ على مستوى الفكر بدأت الآن جملة من الفضائيات ماذا تفعل؟ فضائيات شيعية، وباسم ماذا؟ وباسم مرجعيات شيعية معروفة مولانا. ماذا تفعل مولانا؟ تكفر الآخر وتتهم الآخر بالزنا وباللواط وتسقطه وتقول أنه مخلد في النار، بينكم وبين الله هذا كان في ثقافة الشيعة ولا يوجد في ثقافة الشيعة؟ لا. ما الذي أدى إلى ظهور هذه الظاهرة؟ لماذا ظهرت في هذا الزمان ولم تظهر قبل ذلك أو بعد ذلك؟ لماذا؟ أنت ما لم تقرأ الظروف لا تستطيع أن تتعرف لماذا ظهرت. تقول لي هسه لماذا لابد أفهم الظروف؟ الجواب حتى تفهم، حتى إذا تريد أن تعالج تعالجها ماذا؟ تعالج جذور ظهور هذه الظواهر وهذه الأمور، وإلا إذا تعالجها فقط النتائج. تعلمون الآن عندما تذهب أنت إلى طبيب ويجد عندك مصاب بحمى، ماذا يقول؟ يقول الحمى هو المرض لو نتيجة المرض، ها؟ هاي الحرارة العالية في الجسم، يقول هذه أعراض. أعراض ماذا؟ يقول التهاب موجود في مكان، لابد نبحث الالتهاب أين موجود، يعني جذور هذه الحرارة أين موجودة. أعزائي، نحن لا نستطيع أن نفهم شيئا إلا أن نتعرف على ماذا؟ على ها الوضع التاريخي، يعني هذا الذي عبرت عنه من القوانين، تجذيرها، معرفة جذور هذه الظاهرة. ولهذا هناك قاعدة أعزائي نؤسسها للأعزة، وهي أن الإنسان على سبيل المثال يكون في علمك، تقول لي يعني سيدنا هذه وين نطبقها؟ أقول كل مكان، حتى على الفلسفة. لماذا في زمان ملا صدرة ظهرت نظرية أصالة الوجود وأصالة الحركة الجوهرية؟ هاي منين طلعت؟ ليش؟ ليش قبل ذلك ما التفتوا في زمان أصلا؟ هو ما التفت، وبعد عمر طويل التفت ماذا؟ إلى الحركة الجوهرية. ماذا؟ ما الذي حدث؟ لا تقول لي سيدنا هاي نظرية المادية الديالكتيكية لا 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 أبدا، النظرية المادية الديالكتيكية شيء آخر لتفسير كل شيء بعامل واحد وهو العامل الاقتصادي. أنا مو بصدد ذاك أبدا أعزائي، لتروحون لهناك، أنا دا أتكلم وعدي دليل على ذلك. دليلها ما هو؟ قاعدة أخرى وقانون آخر في قوانين الفكر، وهو أن الفكرة مرتبط بالواقع ويتفاعل معه، مع الواقع. لا يوجد عندنا فكر منفصل عمن؟ ها؟ عن الواقع، إلا إذا أنت تريد أن تنفصل عنه، ولهذا لا توجد جديدا، تكرر ما سبق. إذا أردت أن تنفصل عن واقعك سوف ماذا تفعل؟ تكرر كلمات ماذا؟ كلمات السابقين، كما لا نحن في كثير من مواضع الحوزات العلمية تجد بأنه بيني وبين الله 80% من مسائل الحج الآن تبدلت أو لم تتبدل، ها تبدلت أو لم، نعم تتبدل. إلى الآن يكتب بالرسالة العامة أن يكون مؤمن السرب، يعني طريقه يكون شنو؟ آمن. بابا والله بالله هاي القضية مرتبطة كان بها زمان، باعتبار أنه يركبون البغال والحمير الشهرين 3-6 بالطريق، يوجد عندهم سلاب ويوجد عندهم قطاع طرق. أما الآن بعد هذا إلى مورد أو ليس له، ولكن إلى الآن تجده في الرسائل العملية أن يكون شنو؟ أن يكون حرا. بابا هذه كتبوها زمان اللي كان شنو؟ أكو عبد. الآن في زماننا أكو يولا ما أكو تفتين؟ ليش؟ لأنك تكرر وتجتر كلمات ماذا؟ كلمات السابق. إلى الآن روحوا إلى المستحبات الذي يذكرونها في الطواف وفي السعي وفي الرمي، مولانا أنت تشوف هذا عمليات، هاي المستحبات والمكروهات أو غير عملية، ها غير عملية. لماذا يكتبون؟ الجواب لأنه هو ما إلى ارتباط بالواقع، هو ده يجتر ويكرر ماذا؟ كلمات الماضين، هو لا يعرف شيئا. أنا ذكرت الأعزة هنا، ذكرت لكم مرة في مكان هنا، قلت أحد المراجع الكبار عرفت شون عندما كنت أسأله عن الطواف كان يقول بين المقام و ها البيت، إذن هاي الفاصلة 26 خطوة أو 26 ذراع، عرفت شون؟ إلى أن رأيته في الحج مولانا وهو قريب من الجدار محرما يطوف، مو أنه بلباس، مو يعني مو مستحب، شنو؟ واجب. فذهبت إليه قلت له مولانا لماذا هنا؟ قال في هكذا ظروف الطواف هنا لا هناك. شوفوا ولكن لأنه لا يعلم هذا الني أو لا ينقل إليه ماذا يكتب في الرسالة؟ ها ويستحب حتى لو عدها همات أنا مبنى بابا، هذا الاستحباب مو يسوينا المقتل اللي الآن ده تصير وين؟ في هذا هاي الملحمة اللي تجد واحد يركب على آخر هو بسبب ويستحب خلص، هو لأنه مرة واحد يروح للحج ويقول خلي أسوي الاستحباب مال. وفي هذا المكان بعد لا عد قدرة ذكير لا ضبط الطواف كله يسقط. لماذا؟ لأنه هي ملحمة هنا ماكو مجال. تفتولي أعزائي، إذن أعزائي كل فكر له ماذا؟ ها شنو؟ تاريخ. وفي جملة واحدة أعزائي لا يكون المفكر مفكرا وعالما إلا إذا كان شنو؟ مؤرخا. هذا مضيفو إلى شرائط الاجتهاد عندي أنا، لأنه إحنا قايلين لابد أن يكون مفسرا، لابد أن يكون عارفا بالكلام، بعلم الخلاف، الآن لابد أن يكون ماذا؟ ها؟ مؤرخا. البحث اللي يردون يراجعوا الأعزاء، فقط أنا أعطيهم بعض المصادر والتفصيل في مكان آخر أعزاء. المورد الأول أعزائي قضايا في نقد العقل الديني، كيف نفهم الإسلام اليوم، صفحة 151 لمحمد أراغون وترجمة هاشم صالح دار الطبيعة. يقول: كنت قد ألححت كثيرا فيما سبق على مدى حاجة المجتمعات الخاضعة للمرجعية المدعوة إسلامية إلى الدراسات التاريخية النقدية والتفكيكية. بيّنت لكم قبل قليل ما معنى ماذا؟ تفكيك، لأنه مركب لابد ترجعه إلى عناصره الأولية حتى تفهمه. الماء أنت ما تقدر تفهمه إلا أن ترجعه إلى ماذا؟ ها؟ إلى الأكسجين والهيدروجين. ما يمكنك أن تفهم عزيزي، ما يمكنك، لأنه هذا عنصر مركب. التاريخ كذلك، لا يمكن، الفكر كذلك، الفكر كل فكر مركب لابد أن ترجع إلى ماذا؟ تفكك عناصره. إنها بحاجة إلى مؤرخين صارمين يشبهون قاضي التحقيق. كيف أنه عندما تقع أمامه جريمة أو حادثة يحاول أن ماذا يفعل؟ مفردة يبحثها حتى يصل إلى النتيجة. يشبهون قاضي التحقيق الذي يريد الكشف عن ملابسات قضية معينة أو جريمة ما. التفت يقول: ولكن بشرط أن لا يتحول قاضي التحقيق إلى قاضي الصلح مولانا، لأنه من يريد قاضي الصلح مولانا يقول هاي شوية ناس هاي من خالف، هذه أساطين، هاي علماء، هاي كذا، مولانا هاي شي يسوي ها؟ يكشف القضايا أو ماذا؟ يعتم عليها، يعتم. ولكن لا ينبغي على قاضي التحقيق هذا أن يتحول في أي لحظة من لحظات إلى قاضي الصلح يبت في المسائل أو يحسم أمرها، فهاتان وظيفتان ولا ينبغي الخلط بينهما. يكفي المؤرخ النقدي شرفا وأهمية أن يقوم بفهم الخطاب التاريخي القديم وتفكيكه من الداخل والكشف عن ملابساته ومواقفه المسبقة، يكفيه فخرا أن يضيء لنا التاريخ. يضع بلا جكتور مصابيح حتى ماذا؟ حتى نفهم. هذا مورد أعزائي. ولذا عند جملة هواية نافذة، هذه الجملة في كتابه الفكر الإسلامي نقد واجتهاد، الفكر الإسلامي نقد واجتهاد في صفحة 227 يقول أراغون، هاي عبارة أراغون: أنا مؤرخ قبل أن أكون فيلسوفا. ومن هنا لا يمكن لأحد أن يكون فيلسوفا إلا أن يكون ماذا؟ أما إذا انفصل عن التاريخ بعد هذا لا علاقة له بخدمة الواقع، هذا يعيش في ماذا؟ في أمور لا قيمة له. ولهذا تجدون أن الفلسفة عندنا مولانا في حوزاتنا العلمية حية لو ميتة، ميتة. لماذا؟ هي اجترار كل همنا نفهم ولا صدره شنو قال هسه بابا قال قبل 400 سنة قال، إحنا شعدنا أبدا ماكو، كل همنا نفهم مولانا كلمات المتكلمين. لماذا؟ لأنه فصلنا الفكرة والفلسفة والكلام عن التاريخ. أما لو كنا نعيش مجتمعنا وإشكاليات مجتمعاتنا ومشاكلنا وشبهات مجتمعاتنا لولدنا ماذا؟ لولدنا الفلسفة والكلام والتفسير وغير ذلك. جيد، مثال أعزائي قبل حتى تعرفون أنا لماذا أعزائي إذا أدخل في العوامل التي أوجدت الاتجاه ماذا؟ الاتجاه الأخباري. هسه قد يقول قال سيدنا هذا البحث شنو علاقته ببحث؟ الجواب أنه الاتجاه الأخباري إما وجد وحدث وإما ماذا؟ تجدد في عصر الصفوية. لماذا؟ ما الذي حدث؟ أشرنا إلى العامل الأول، قلنا الهاجس الذي أصاب بعض علماء الشيعة أن هذا الانفتاح على الفكر الآخر بدأ ماذا؟ يضعضع أركان الفكر الشيعي. هذا التاريخ، هذا البعد التاريخي. أضرب لك مثال أعزائي، خلي ذهنك هذا المثال جد مهم أعزائي، جد مهم، بعد مرة ثالثة جد 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 مهم، خلي ذهنك يا أعزائي. سؤال: هل يشك أحد في الأمور التالية؟ أولا، أن رسول الله بذل كل ما في وسعه لحفظ الرسالة من الانحراف من بعده، هل يمكن أن نشك في هذا؟ ها؟ صاحب الرسالة بيني وبين الله، حتى لو لم يكن نبيا ومرسلا من قبل الله، عنده نهضة ما هي؟ إصلاحية. نريد نتكلم بلغة الحداثويين، يعتقدون أنه عبقري مصلح مجدد. افترض بينكم وبين الله عندما عنده نهضة إصلاحية وتصحيحية، هل لا بد أن يهيئ الظروف لنجاح الرسالة أو لا يهتم بها؟ أي منهما؟ هذه واحدة من أهم الأدلة لبحث الإمامة عندنا، اللي احنا ان شاء الله بدأناها وين؟ في الكوثر. الإخوة اللي يحضرون بده يعرفون بدأنا هذا البحث، ان شاء الله يتضح هناك. التفتوا لي جيدا، من هنا الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله بدأ مجموعة من الإجراءات والتدابير النبوية حتى يحفظ الرسالة التي بدأها وأسس لها في المدينة، في مكة والمدينة، ألا تنحرف عن ماذا؟ عن مسيرتها الصحيحة. ولهذا عندي كتاب إن شاء الله قريبا، أصور منها إلى شهر أو شهرين يخرج، الإجراءات والتدابير النبوية لحفظ الرسالة من الانحراف والانقلاب عليها. رسول الله قام بهذا أو لم؟ قلت لكم حتى لو لم يكن ماذا؟ حتى لو لم يكن نبيا، وإن كان نحن نعتقد خاتم الأنبياء والمرسلين، ولكن حتى لو لم يكن صاحب رسالة، صاحب الرسالة يهتم ببقاء رسالته وعلى طريقها المستقيم أو لا يهتم؟ يهتم بها. ولهذا تجدون بأنه من الإجراءات التي اتخذها في حياته إجراءات إيجابية، وهو أنه وقف في غدير خوم وقال ماذا؟ من كنت مولاه فهذا علي مولاه. من الإجراءات الأخرى الذي هذاك تممها في أيام مرضه، قال أوتوني بدوات وقلم أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدي أبدا. من الإجراءات التي اتخذها ما يرتبط بإجراء جيش أسامة وإخراجه من المدينة، يعني إخراج رؤوس المهاجرين والأنصار ممن يحتمل منهم الانقلاب الأبيض على رسالته. فماذا فعل؟ هذا الانقلاب، لأنه أنا أعبر عن السقيفة، الانقلاب الأبيض مولانا، مو انقلاب دموي، كان انقلاب جنو، انقلاب سياسي كان. من وهذا الانقلاب، وهكذا وهكذا وهكذا، ولكن بيني وبين الله كل إجراءاته، يعني تنبيهه على بني أمية أول من يغير ديني أو أول من يغير سنتي رجل من بني أمية، تنبيهه كلاب الحوائب، تنبيهه صفين الخوارج، هاي كلها كانت إجراءات ماذا اتخذها؟ يقاتلكم على التأويل كما أقاتلكم على التنزيل. تقريبا 6 إلى 10 إجراءات أنا بقدر الإجمال، يعني فقط أخلي صور الذهن يتفاعل معها، هاي إجراءاته. سؤال، خلي ذهنك يمي، سؤال: كل هذه الإجراءات النبوية الوحيانية نفعت في عدم الانحراف أو لم تنفع مولا؟ ها؟ نفعت أو لم تنفع؟ لا، انحرفت الشيء، انحرفت. ولهذا كما يقال الضرورات تقدر بقدرها، أمير المؤمنين سلام الله عليه وأهل البيت وجدوا انحرفت الرسالة، فبقدر ما يستطيعون أرادوا ماذا؟ إرجاع الرسالة، وجاهدوا لذلك في 2.5 قرن، 250 سنة، يعني من 10 من الهجرة إلى 260 ماذا؟ من الهجرة. كم إمام مولانا؟ 11 إمام، 11 إمام. أعطوا كل ما يملكون لأجل ماذا؟ حفظ الرسالة. ومع ذلك يا مولانا إيش قد الآن حصة هؤلاء الأئمة من الانحراف الذي وقع بعد رسول الله؟ نسبة الآن منتمين إلى مدرسة أهل البيت إيش قد في العالم الإسلام؟ ها؟ بعض يقول 10%، بعض يقول 15%، بعض يقول 20%، أنا أخذ 20%، يعني من 1,800,000,000 أنت عندك إيش قد مولانا؟ 250 إلى 300 مليون، ومليار و500 مليون تريد أن نشوف. أنت قف عندما يصلون في المسجد الحرام، انظر بأن الذي يصلون يصلون كما أراد رسول الله، لو كما أراد من انحرف بعده. أمامك بقى. إذن ما استطاع. سؤال، لماذا بينك وبين الله لماذا لم تنجع ولم تنفع ولم تفلح كل هذه الإجراءات؟ لماذا؟ هذا السؤال وجيه لو مو وجيه، مو بس وجيه، أصلا إحنا ما لم نفهم هذا السؤال لا نستطيع أن نفهم ماذا حدث في صدر الإسلام. ماذا حدث؟ نعم، يأتي بعض الجهلة والعوام والعجزة والمتخلفين واقعا عقليا، هسه ما أريد أقول مجانين، واقعا حيف يسمى هذول مجانين، أما جانين والله كلهم ارتدوا كلهم كفار. المنطق منطق العاجز الجاهل المتخلف. لابد أن نعرف ما هي الجذور، لماذا أن المسلمين ما نفعت كل تلك الإجراءات فيهم؟ لماذا؟ ونفعت ماذا؟ ها؟ حركات الانقلابيين. ما الذي فعله الانقلابيون وأصحاب الثورة أو الانقلاب الأبيض على الرسالة المحمدية حتى نجحوا ما لم ينجح فيه رسول الله ولا إمام بعده؟ ما الذي فعلوا؟ هذا لابد نفهم. أنت ما لم تفهم هاي المنظومة، خلي ذهنك، ما لم تفهم شنو هاي الحركة التاريخية، يعني هذا المقطع التاريخي، تستطيع بعد أن تفهم لماذا قتل الحسين في كربلاء أو لا تستطيع؟ تستطيع أو لا تستطيع؟ ما الذي حدث بعد 50 عام؟ أولئك الذين بعضهم كانوا يرون ماذا تعامل، كيف تعامل رسول الله مع الحسين، تقربوا إلى الله ماذا؟ بقتل الحسين. ما الذي حدث؟ أنا ما عندي وقت مع الأسف، وإلا كنت أقف هنا طويلا، بس أرشد الأعزاء إلى مصدر يطالعوا هذا اليوم، مو هذا اللي لا يخلوهن هيشي جانب، هاليوم يروحون يطالعوا كتاب الإمام الحسين للعلامة عبد الله العلايلي. أعزائي، العلامة عبد الله العلايلي يعد واقعا من علماء السنة، من المحققين في هذا المجال، احفظوا هذا، من المحققين. ولهذا تجدون بأنه الآن الاتجاه الوهابي يشتم الشتائم عبد الله العلايلي ما بعده الشتيمة. لماذا؟ لأنه كشف كثير من الحقائق. طبعا هو لا يتبادل على ذهنكم شيعي أبدا، يبقى هو سني ومعتقد بالخليفة الأول والثاني وإلى غير ذلك، ولكنه يقول الحقائق. في كتابه الإمام الحسين هناك أعزائي في صفحة 31 هذه عباراته، التفت جيدا، يقول الحزب الأموي، يقول كان هناك حزب متشكل بأركان، مو أنه والله فد اتجاه كذا، الأمويون كانت لهم سطوة وسلطة في المجتمع الجاهلي، فعندما لم يستطيعوا أن يقاوموا الإسلام من خارجه، طبعا قاوموه إلى ماذا؟ إلى فتح مكة، ولكن عندما لم يستطيعوا أن يقاوموه بعد من الخارج، انتقلوا إلى ماذا؟ إلى داخل الإسلام بعد فتح مكة، فبدأت مقاومتهم تأخذ لباسا آخر. ما هو اللباس؟ يا لباس أعزائي، لباس تفريغ الإسلام من محتواه الداخلي على التوحيد، على النبوة، على الإيمان. ولا هذول مو كانوا أعداء أهل البيت فقط، هذول كانوا أعداء الإسلام. ولهذا نظرية التجسيم جاءت من بني أمية بمساعدة من؟ بمساعدة علماء اليهود والنصارى والمجوس، يعني بمساعدة إدخال الإسرائيليات إلى تراث المسلمين، ومنه تسرب إلى تراث ماذا؟ إلى تراث الشيعة. يقول: كاد الحزب الأموي، كاد للنبي من الكيد ولدعوته. وعرفنا كيف أسلم الزعيم الأموي أبو سفيان، وعرفنا كيف لم يبق للأمويين أي مقام اعتباري في محيط الإسلام، لأنه رسول الله صلى الله عليه وآله ضرب طبع على جبينهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء، عار لا يمحوه عار إلى يوم القيامة. ولهذا تجدون يزيد عندما قتل الحسين قال: هذه ماذا بتلك؟ هذه كلها محسوبة مولانا، هذا التاريخ. قال: لم يبق لهم في محيط الإسلام الذي كان ظهوره فوزا وغلبة للهاشميين على من؟ على الأمويين. فعملوا في ظل الدين على التمهيد لأنفسهم والاستئثار بالسلطة. ولذا السقيفة الأولى كانت الخطوة الأولى في ماذا؟ في انتقال السلطة إلى الأمويين. ثم جئنا إلى السقيفة ماذا؟ الثانية، وهي الشورى السداسية التي شكلها الخليفة الثاني. ثم جئنا إلى ماذا؟ إلى عهد الخليفة الثالث، وعندما استتبت الأمور ووجدوا أن السلطة سوف تنتقل إلى بني أمية قتلوه. بني أمية قتلوا عثمان، وهذا يثبت هذا الرجل هذا المعنى. واللطيف أنه هنا هو يعتقد أن الذي قتل عمر هم الأمويون. نعم، قتلوه بيد من؟ بيد فارسي، حتى يوجد هذا التأجيج بين العرب وبين الفرس. يقول: ففكروا باغتيال عمر بن الخطاب الخليفة الصالح، بليل، لأنه هو رجال سني مو شيعي ولكن يحلل التاريخ، وكذلك اغتالوه بيد فارسي، حتى يوجد ماذا؟ هاي الحالة التي بقيت في العهد الأموي واستمرت إلى ماذا؟ إلى العهد العباسي، اللي تجد أنت الموالي بعد ذلك كيف سيطروا على الحكم العباسي، حتى تعرف التاريخ جيدا. ثم يأتي أعزائي إلى صفحة، بيودي أعزائي، هي مو هواي 55 صفحة، بيودي تطالعوا هذه الليلة حتى تعرفوا. ثم يأتي في صفحة 33، يقول: خلي أنبئكم الأحزاب والجهات التي كانت تعمل في الخفاء قبل رحلة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. يقول 6 إلى 7 من الأحزاب كانوا يشتغلوا. الحزب الأول هو حزب الأموي، وهو يضم جماعة الأمويين ومن عندهم هوى أموي، كل من في هذا الإطار الذي عنده مشكلة مع من؟ مع رسول الله لأنه من بني هاشم، وعنده مشكلة مع من؟ ها؟ مع علي لأنه من بني هاشم. الحزب الثاني حزب طلحة والزبير، الذي كانت عائشة ضمن ماذا؟ ها؟ زوج النبي، أم المؤمنين، كانت ضمن من ماذا؟ ضمن هذا الحزب، ولهذا أنت تستطيع أن تفهم الجمل جيدا. الحزب الثالث حزب كان على رأسه أبو موسى الأشعري، الذي كان يدعو إلى خلافة عبد الله بن عمر، ولهذا في الخلاف الذي وقع بين علي ومعاوية دعا إلى ماذا؟ إلى خلافة عبد الله بن عمر، لأنه عبد الله بن عمر كانت عنده داعية مولانا. الحزب الرابع الحزب الأموي المنشق، لأن الحزب الأموي صار بجنو انشقاق. الحزب الخامس حزب علي. هسه شوف شو ماذا يقول عن حزب علي، بودي أعزائي حتى تعرفون أن هذا الرجل إيش قد منصف. يقول: حزب علي وهو يضم كبار الصحابة وأرباب السابقة الجليلة في الإسلام، وربما امتد أثره فشمل المدينة وطغى على كل الأحزاب من حيث النفوذ، كان أقوى الأحزاب. ولكنه إذن إذا كان كذلك لماذا تغلبت عليه الأحزاب الأخرى؟ ما هي المشكلة؟ التفت جيدا. يقول بيد أنه لم يكن مخاتلا ومخادعا، ما كان أهل ختل ودفاع، لولا الغدر لكنت ماذا؟ أحسنت. أصلا هو ما مو بهالعالم، ترى مو بعالم رواياتنا، ولكنه دا يحلل ماذا؟ التاريخ. بل يجتهد بتقويم خطى الخليفة وتعديلها، ويحاسبه حسابا على وجه النصح خوفا من استعجال الحوادث عليه. هاي النظرية وين؟ هاي النظرية التي يقولها البعض أنه كان معتزلا، لا أبدا، أمير المؤمنين لم يعتزل أبدا العمل السياسي على الإطلاق أعزائي، لا في زمن الأول ولا في زمن الثاني ولا في زمن الثالث. وجد انحرافا وظيفته أن يصحح ماذا؟ الانحراف، مو أن يعتزل في البيت ويقطع انقطع عن الناس فقط، الناس يقبلون يده. هذه لغة العاجز، لغة الفاشل، لغة المهم الذي يحترق قلبه على المذهب وعلى الدين، لا يكون سلبيا وإنما يكون ماذا؟ يقول يتهم فليتهم ما يتهم. أنتم الآن تجدون بيني وبين الله الآن حتى في الأحداث اللي يصير في زماننا، ما أريد أجيب الأسماء ولكنه في أذهان الأعزة موجود، أنه عندما يكون حدث هناك وفتنة تجد أنه أصحاب الذين يريدون الراحة أين يجلسون؟ يجلسون في بيوتهم، ولكن أصحاب المسؤولية يأتون إلى ماذا؟ إلى الشارع، وإن شتمهم الشارع وإن تكلم ما تكلم عليهم. وإلا أسهل ما يكون أن الإنسان يكون سلبيا ويجلس ماذا؟ ويجلس في البيت. قال في صفحة 35 إلى أن يأتي في صفحة 37، يقول هذه الأحزاب كلها كانت تعمل ضد الخليفة. يا خليفة، الخليفة العثماني، إلى أن يعني خليفة ثالث، إلى أن انتهى المقدمات تهيأت لنقل الخلافة لمن؟ لنقل الخلافة لمن أعزائي؟ قولوا لمن؟ من بعد عثمان؟ لمعاوية. ولكن المشكلة اللي حصلت أنه الناس دخلوا على المعادلة فعينوا من؟ فعينوا عليا. هنا المعادلة الأموية والاتجاه الأموي كله أخذ على حين غرة وغفلة. ماذا يفعل؟ فعل له ما فعل التاريخ. ماذا قال؟ فأوجدوا له حروب. إيش قدموا لنا؟ ها؟ كم حرب مولانا؟ 3 في 4 سنوات إلا شهرين، 3 حروب مولانا. شغلوه داخليا كاملا حتى يستطيع الإصلاح أو لا يستطيع، حتى صلاة التراويح ما قدر يعدلها علي بن أبي طالب. قالوا وإسلامه وسنته. ثم في السنة الرابعة قالوا له ماذا؟ ها؟ اغتالوه مولانا، ثم استلموا السلطة. وإلى يومك هذا الذي يحكم العقل الإسلامي هو العقل ماذا؟ هو الاتجاه الأموي، مو الاتجاه السني العام أبدا أعزة. ولهذا يقول كلها كانت كذا، إلى أن يأتي يقول وبينما كان علي في الخلافة، وفي أخصر عبارة ماذا يقول؟ أقول لعلي، وفي أخصر عبارة كان إنسانا ذا أنحاء. هذا الرجل واقعا أعجوبة التاريخ، هو ما ينظر إليه نظرة ماذا؟ النظرة الشيعية اللي أنا وأنت، ينظر إليه نظرة ماذا؟ نظرة أنه صحابي من أصحاب رسول الله. إلى أن يقول وأما الأسباب التي جعلت هذه الأحزاب تميل ميلا ضده، كل الأحزاب اجتمعت على من أعزائي؟ على علي. كل هذه الأحزاب كلها مولانا التي قدمت، وتعمل مجتمعة على إبعاد هذا الأمر عن، رغم ما هو منفرد به من مؤهلات دينية وعقلية ومجتمع له من سابقات نادرة النظير في حقل هذا الدين، فإنها خفية إلى درجة الغموض. يقول ما نعرف هذول اللي كانوا مختلفين يقتلوا بعضهم بعضا، كيف اجتمعوا علي لا نعرفه. ما هي الظروف التي جمعت هؤلاء يجتمعون على من؟ على إسقاط علي من الخلافة. إلى أن يأتي يقول وقد نلمس النضج التفكيري عند السيدة أم سلمة. لماذا؟ لأن عائشة غرر بها بمن؟ بواسطة من؟ ها؟ بواسطة طلحة والزبير وأولاده. أما أم سلمة يقول حينما دافعتها عن أن تقوم بهذا الدور وحذرتها منه، ولما أيقن معاوية بأنه لا بد من عزله وأن لا رجاء ولا كذا فعل، فلا، إلى أن يقول أسباب فشل سياسة علي ونجاح السياسة المعادية. أنا بيودي أن الأعزاء اليوم هاي العشر صفحات يطالعوها من صفحة 44 إلى صفحة ماذا؟ إلى صفحة 55، عشر صفحات أعزاء، طالعوا لماذا هذا الذي يصطلح عليه الآن في عصرنا الحديث في علوم الحداثة يسموه بسوسيولوجيا الفشل، لماذا النهضات والإصلاحات تفشل؟ لماذا المصلحون يكون في علمكم، هذا أخليه لأن وقت انتهى مع الأسف، يكون في علمكم أعزائي كل النهضات الإصلاحية من 200 سنة إلى يومنا هذا في حوزاتنا العلمية ما استطاعت أن تصل إلى عمق الحوزة، كلها بقيت على هامش الحوزة وفشلت. تقول لي سيدنا العدد إذا تدري هاي النهضات كلها فشلت على شنو أنت جاي؟ أقول بيني وبين الله أنتم مو تقولون تكليف، قلت تكليف يا جسد. هذا اللي معبر عنه موجودا كتبا، بيودي أنه تطالعون عنوان كتب موجودة الآن ما أتذكر تحت عنوان سوسيولوجيا الفشل، لماذا تفشل حركة إصلاحية؟ لماذا حتى حركة السيد الإمام قدس الله نفسه وهذه الثورة العظيمة المباركة التي قامت في إيران ولكنه ما استطاعت أن تغير من جوهر الواقع الموجود في حوزة قم فضلا عن حوزة النجف؟ ولهذا أنتم روحوا اجمعوا ما قاله عن حوزة قم السيد الإمام ستجدون ماذا كان يئن عن حوزة من حوزة قم قبل أن يئن من الحكم الشاهنشاهي. انظروا اقرأوا. وما استطاع أن يكون في علمك لا هو ولا خليفته أبدا، ما استطاعوا، هذا الحوزة باقي على حالها وعلى دروسها وعلى وضعها، وبال أحد يستطيع أن يقترب ماذا من الخطوط الحمر فيها. ثم يأتي مولانا أسباب الفشل إلى أن يقول سياسة علي الأول أن التربية الدينية، هاي النقطة الأصلية، مع الأسف الوقت انتهى، إن شاء الله غدا يطالعون، أنا أشير إجمالا كيف أن عليا ماذا فشل حتى نأخذه درسا، إذا أردنا أن ننهض لابد أن نعالج ماذا؟ نعالج أسباب الفشل، والحمد لله رب العالمين.